أعوذ بالله من شر الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. الشك في البقاء، الركن الثاني من أركان الاستصحاب، الشك في البقاء. وهذا الركن كونه ركن في الاستصحاب واضح جدا، لأنه ورد في الأدلة: لا تنقض اليقين بالشك. إذا نفس الشك ورد في لسان الأدلة. هذا وقد يقال بأنه كون الشك ركنا في الاستصحاب أمر ضروري بديهي لا يحتاج إلى استدلال. ولماذا؟ ولأن الاستصحاب حكم من الأحكام الظاهرية، والحكم الظاهري أصلا هو الحكم الذي أخذ في موضوع الشك. متى نلجأ إلى الحكم الظاهري؟ أي حكم ظاهري، سواء أصول عملية أم أمارات، متى نلجأ؟ مع الشك في الحكم الواقعي. أما إذا كان الحكم الواقعي معلوم ولا داعي للرجوع إلى أصلا الأحكام الظاهرية. خبر الواحد متى نرجع له؟ إذا كان عندنا شك في الحكم الواقع. أما مع العلم بالحكم الواقع نرجع إلى الحكم، بل أكثر من ذلك، إذا كان عندنا قطع بالحكم الواقعي حتى لو توجد أمارة ومعتبرة، شو؟ نؤولها، من ردها، ما نلتزم فيها، لا تزعزع علمنا. إذن قد يقال بأن ركنية الشك في الاستصحاب أمر واضح وبديهي ولا يحتاج إلى استدلال. السيد الشهيد يقول: جيد، هذا في الجملة، لا بالجملة، في الجملة ولا بأس به، ولكن أخذ الشك في لسان الأدلة له ثمرة إضافية كما سيتضح الآن في موردين. يعني ليس أنه أخذ الشك في لسان الدليل كعدم أخذه في لسان الدليل، حتى لو حكم العقل بركنية الشك في الاستصحاب وبأن الاستصحاب لا يجري ما لم يكن هناك شك، حتى مع وجود هذا الأمر لا يوجد فرق. فأخذ الشك في لسان الأدلة له نكتة إضافية وثمرة إضافية تظهر في، يذكر السيد الشهيد، موردين. المورد الأول ما يسمى باستصحاب الفرد المردد، هذه القضية الأولى التي تعرض لها السيد الشهيد، استصحاب الفرد المردد. ما هو الفرد المردد؟ السيد الشهيد يقول: أعلى الله مقامه، الفرد المردد هو في المورد الذي يكون من موارد استصحاب الكلي من القسم الثاني. سيأتي بالتفصيل معنا إن شاء الله، كما تقدم معكم أيضا بالتفصيل سواء في الحلقة الثانية أم بغيرها من الدروس الأصولية، بأن الاستصحاب قسم استصحاب الكلي إلى ثلاث أقسام. الكل من القسم الثاني هو فيما لو دار أمر بين فردين، وجد علمنا بكل ضمن فردين، أحد هذين الفردين مقطوع الارتفاع والآخر هلا مشكوك، لنفترض أنه مشكوك البقاء. نظير مثال المدرسة المشهور جدا هو ما لو علمنا بوجود إنسان في المسجد الساعة 12 ظهرا، مردد بحسب مثال السيد الشهيد بين زيد وخالد. الآن الساعة الثانية ظهرا، زيد جالس أمامنا، فلو كان زيد دخل الساعة الثانية عشر فهو خرج قطعا لجلوسه أمامنا، أما لو كان خالد دخل فهو مشكوك أنه باقي في المسجد أم ليس باقي. في هذا المورد العلماء قالوا المشهور، وسيأتي إن شاء الله بالتفصيل لأنه هناك قول خلاف المشهور، المشهور أنه يجري استصحاب الكل إذا كان هناك ثمرة تترتب على الكل، يجري استصحاب الكل ويترتب أثر هذا الكل. المثال الفقهي الواضح لأله ما هو؟ أن المتطهر من كان على طهارة وخرج منه بلل مردد بين البول والمني وقام وتوضأ، أو اغتسل في الشفر وقام وتوضأ، فلو كان الخارج بول ارتفع، أما لو كان الخارج المني الحدث الأكبر ما زال باقيا، لأنه لا يرتفع بماذا؟ لا يرتفع بالوضوء. فقالوا نستصحب كلي الحدث. لماذا؟ لأنه كلي الحدث يترتب عليه أثر شرعي، وهو مثلا عدم جواز الدخول في الصلاة إلا بطهارة، عدم جواز مس المصحف، لأنه هذه الأمور، هذه الأحكام موضوعة ليس الحدث الأصغر، وليس الحدث الأكبر، إنما المحدث مقابل المتطهر. جيد. فبالنسبة لمثال الإنسان المردد ما بين زيد الذي يجلس أمامنا وما بين خالد الذي نشك في بقائه في المسجد في الساعة الثانية، يمكن استصحاب الكل، وهو هذا واضح. استصحاب زيد واضح، لا يمكن استصحاب زيد لو قطع بارتفاعه شكله يوجد. طب استصحاب خالد، خالد ولو كان شيء في شك في البقاء لكن لا يقين في الحدوث، ما عندي يقين بأنه خالد الذي دخل ليقال دخل خالد في الثانية عشر والله الآن أشك في خروجه. فإذا الكل بلا إشكال واضح أنه يجري، الأفراد بالنسبة لزيد لا يجري لعدم الشك في البقاء، بالنسبة لخالد أيضا لا يجري لكن لنكتة أخرى وهي عدم اليقين بالحدوث. هذا في الجملة واضح، ما في غبار عليه. هنا يبتدأ الكلام عن الفرد المردد. قد يقال بأنه يمكن استصحاب الفرد المردد، لكن طبعا بناء على أن الأثر الشرعي يترتب على الفرد. لو فرضنا هكذا بأن أنا كنت حالف يمين والله بالله طالله بأنه بدي أدفع $100 للفقراء إن كان في الساعة الثانية أحد فردين في المسجد، إما زيد أو خالد، إذا واحد منهم بالمسجد بدي أدفع $100 للفقراء. هنا الأثر لم يترتب على ماذا؟ على الإنسان. ليقال نجري استصحاب الكلي، إن استصحاب الكلي ما في مشكلة فيه، ما في مشكلة فيه بناء على ما تقدم وسيأتي من الأدلة. رح يجي يذكر 4-5 إشكالات على إجراء استصحاب الكلي في القسم الثاني السيد الشهيد، وبعدين بردهم كلهم. ولكن بناء على النتيجة المختارة وهو أن الكلي يجري ما عندنا مشكلة، ولكن بحسب هذا المثال الأثر ليس لوجود الإنسان. ولذا لو كان مش زيد ولا خالد بالمسجد، مين كان فيه بالمسجد؟ واحد آخر، شخص آخر، مش واجب علي أدفع $100، لأن الأثر الشرعي وهو وجوب دفع $100 موضوعه الفرد وليس الكلي. طيب جيد، في هذا المورد لو كان الأثر يترتب على أحد هذين الفردين زيد أو خالد، قد يقال نجري استصحاب الفرد المردد. ما هو الفرد المردد؟ قالوا هكذا، من قالوا بإجراء استصحاب الفرد المردد قالوا هكذا، نشير إلى الفرد الواقع الذي دخل في الساعة الثانية عشر. ألم يدخل فرد؟ والله بالله طالله دخل فرد. يعني كيف عرف بدخول الكلي؟ لأنه في فرد، الكلي ليس موجود إلا بوجود أفراده، هذا هو الكلي الطبيعي. فإذا كان موجود، موجود بوجود أفراده. إذا والله دخل فرد، نعم لا أعلم زيد صح ولا أعلم أنه خالد صح، ولكن ذلك الفرد مع المشخصات الفردية أن هناك كل مع مشخصات اسمه فرد والله دخل إلى المسجد. نشير إلى ذلك الفرد الواقعي في الساعة الثانية عشر، نقول دخل فرد الذي هو أحد هذين الاثنين في الساعة الثانية عشر، وذلك الفرد الواقعي الآن في الساعة الثانية مشكوك البقاء، فنستصحب هذا الفرد الواقعي واللي هو بالحقيقة مردد بين ماذا وماذا ذلك الفرد الواقعي. بلا إشكال، لأنه عندي حلم إجمالي بدخول إما زيد أو زيد أو خالد، فإذا هو فرد مردد بين فردين. فإذا قالوا نستصحب ذلك الفرد الواقعي بعد الإشارة إليه، إشارة ذهنية طبعا، يثبت بقاء هذا الفرد المردد بين الفردين، فيترتب الأثر الشرعي وهو وجوب، لأنه الحكم شرعي ده طبعا أثر شرعي، وجوب دفع $100 للفقراء، وجوب التصدق. سيد الشهيد يقول هذا الكلام غير صحيح، هذا الوجه في إجراء استصحاب الفرد المردد غير صحيح. ولماذا؟ لأن تريد أن تجر الاستصحاب، صح أم لا؟ استصحاب ماذا؟ استصحاب الفرد المردد. يقول هذا الفرد المردد، ذلك الفرد الذي دخل، تارة تنظر إليه بعنوان تفصيلي، تارة تنظر إليه بعنوان إجمالي. وإذا نظرت إليه بعنوان إجمالي، شو يعني بعنوان إجمالي؟ يعني ألغيت الخصوصيات. إذا ألغيت خصوصيات، خصوصيات الفردية، وهذا معناه أن نظرت له بعنوان شو؟ بعنوان الإنسان. جيد، هذه صورة. صورة ثانية، تنظر إلى هذا الفرد لا مع مشخصاته، يعني بما هو فرد بالتفصيل. جيد، إذا عندنا هالحالتين. يقول بالنسبة للحالة الأولى له أقدم وأخر بينهم، أنا قدمت وأخر عن السيد الشهيد. إذا نظرنا لهذا الفرد بعنوان إجمالي، بعنوان أنه إنسان، وبلا إشكال الركن الثاني يكون موجود، الشك في البقاء موجود. لماذا؟ لأنه بتحلف يمين لأنه دخل كلي الإنسان وتشك في بقاء. أما إذا نظرت لإيه هذا الفرد بعنوان تفصيلي، يعني بما هو فرد، فنقول الركن الثاني موجود على تقدير دون تقدير. الركن الثاني ما هو؟ شك في البقاء، موجود على تقدير. على تقدير ماذا؟ على تقدير كون الداخل خالد، وليس موجود على تقدير ما لو كان الداخل زيد. لماذا؟ هو للقطع بارتفاعه. إذا نظرنا لهذا الفرد الذي دخل في الساعة 12 بعنوان تفصيلي، فنرى بأنه هذه الكلمة بدنا نحكيها، لا يوجد شك على كل تقدير. هذه العبارة لا يوجد شك على كل تقدير من باب سلب العموم، مش من باب عموم السلب. شو يعني من باب سلب العموم؟ يعني إذا قلنا يوجد شك على كل تقدير، الجواب لا، مش مزبوط هذا الكلام. ولذا ينسجم سلب العموم مع الموجب الجزئية، وهو وجود شك على تقدير دون تقدير. إذا لا يوجد شك، الفرد ماذا تريد أن تصحب؟ فرد شو؟ مردد. بين ماذا؟ بين فردين. نقول بين هذين الفردين لا يوجد شك على كل تقدير، إنما الشك فقط على تقدير دون تقدير. فالشك في البقاء موجود على تقدير كون الداخل خالد، وليس موجود هذا الشك في البقاء على تقدير كون الداخل هو زيد. إذا نقول بنظرة إجمالية الركن الثاني موجود، بنظرة تفصيلية الركن الثاني ليس موجود على كل التقدير، بل موجود على تقدير دون تقدير. حينئذ إذا أردت أن تستصحب، إذا أردت أن تستصحب الفرد مع عناوين التفصيلية، الآن قلنا الركن الثاني ليس موجود، لأن الركن الثاني ينبغي أن يكون هناك شك في البقاء. أنت لو تستصحب فرد مردد بين فردين، وهذا الفرد لأنه بالعنوان التفصيلي إلنا مش بالعنوان الإجمالي، ولا حالة ثالثة، يا تنظر له بعنوان في خصوصيات ومشخصات، يا تنظر له فيش مشخصات. إذا فيش مشخصات هذا العنوان الكلي، وإلنا هذا الركن الثاني موجود، لكن طبعا لحن أشكل على الآن إشكال. أما إذا تنظر له بعنوان تفصيلي، وبعنوان تفصيلي هو أما زيد وأما خالد، فش عنا احتمال ثالث؟ ما في عمر ولا حسن ولا حسين ولا تقي ولا نقي. إذا بعنوان تفصيلي هو مردد بين زيد وخالد، لكن المشكلة بلحاظ زيد لا يوجد شك في البقاء. فإذا بالعنوان التفصيلي لا يوجد عندي شك في البقاء على كل تقدير، فكيف تجر استصحاب الفرد المردد في المورد الذي لا يكون هناك شك في البقاء على كل تقدير، بل شك في البقاء فقط على تقدير دون تقدير. وبالعنوان الإجمالي صحيح أن الركن الثاني موجود وهو الشك في البقاء، لكن الفرض الآن ما هو؟ بأن الأثر العملي لا يترتب على كلي الإنسان، ولذا قلنا لو كان موجود غير زيد وخالد مش لم يكن واجب علي أن أدفع ماذا؟ أن أدفع $100. موضوع $100 هو خصوص زيد أو خالد. إذن الأثر الشرعي في البحث يترتب على العناوين التفصيلية، على الفرد بما هو فرد وليس على الكل. ولذا إذا قلت بستصحب الفرد بالعنوان الإجمالي يعني الكل، فنقول صحيح الركن الثاني موجود، لكن الركن الرابع غير موجود. الركن الرابع ما هو؟ الأثر. جيد، أضف إلى أنه بين هلالان، هذا ليس من استصحاب الفرد المردد، بل من استصحاب الكل. نعم، فإذا هذا الاستصحاب الكل لا يجري بهذا المورد. لماذا؟ لأنه الأثر لا يترتب على الكل. أما إذا أردت جر استصحاب الفرد المردد بعنوان فرد مردد مع ملاحظة خصوصيات ذلك الفرد المردد بين زيد وخالد، الجواب الركن الثاني ليس بموجود، إذ هو موجود على تقدير دون تقدير، والحال أنه ينبغي أن يكون هذا الركن موجود على كل التقدير، لأنه تريد أن تصحب فردا مردد بين فردين، ولا يمكن جره في المقام هذا المستصحب، لأنه مردد بين فرد مقطوع الارتفاع وفرد مشكوك البقاء. هذا ما قد قيل، والسيد الشهيد يقول صح 100%، ما عندنا إشكال لا في نقطة عدم جريان أصحاب الفرد المردد. فرد المردد يستعمل في علم الأصول ولو كان بموارد ليست كثيرة، لكنه يستعمل بعلم الأصول بالشبهة العبائية وغير الشبهة العبائية. جيد. هذا البيان للسيد الشهيد واقعا بيان لطيف جدا وسهل في تقريب نقطة عدم جريان الاستصحاب في الفرد المرتب. اتضح. بقي شيء مهم ارتباطه بالبحث اللي دخلناه. نحن مش بحثنا الفرد المردد لماذا لا يجري فيه الاستصحاب أو هل يجري فيه الاستصحاب. نحن كلامنا في أن لو كان ركن الاستصحاب هو الشك في البقاء، أو لو كان هذا الركن الثاني مستفاد من الأدلة فسيؤثر باستصحاب الفرد المردد. هذا الكلام. قلنا تظهر الثمرة بين أخذ الشك من لسان الدليل أو أخذه من حكم العقل. أين تظهر؟ في الفرد المردد. الآن بقيت هذه النقطة الرئيسية حتى يرتبط البحث وينتهي. يقول السيد الشهيد بأنه لو كان المدار على الأدلة على لسان الأدلة كما هو واقع المدار على لسان الأدلة، استصحاب الفرد المردد لا يجري. لماذا؟ لأن استصحاب الفرد، لأن المستفاد من الأدلة هو أن يكون هناك شك في البقاء على كل تقدير. لا تنقض اليقين بالشك، يعني أن يكون عندك شك في هذا الأمر المتيقن. طيب أنت شو هو الأمر المتيقن ببحثك؟ الفرد المردد، لأنه كتصحب الفرد الواقعي الذي هو واقع المردد بين فردين، كان عندك يقين فيه. الرواية قالت لا تنقض اليقين بالشك. العرف ماذا يفهم؟ بأنه ينبغي أن يكون المتيقن مشكوك في مرحلة البقاء. طيب إذا أردت أن تستصحب ذلك الفرد المردد، فالجواب بأن العرف لا يفهم من الرواية إلا أن يكون ذلك المتيقن مشكوك. فلو كان الفرد تفصيله بده يكون مشكوك بالتفصيل، مثل نجاسة العباءة والشك في طهارتها. نجاسة شيء معلوم بالتفصيل، بعد ذلك شكيت في بقاء ما كنت قد تيقنت به. وإذا كان المستصحب فرد مردد، مردد بين ماذا؟ بين فردين، ينبغي أن يكون مشكوك ذلك المتيقن على كلا الطرفين. إذا كان مردد بين ثلاث أطراف، ينبغي أن يكون شك في بقائه سواء كان الفرد الأول أم الثاني أم الثالث وهكذا. هذا هو المستظهر من لسان الأدلة. طب لماذا تقول هكذا؟ يقول لأنه لو لم يكن عندنا دليل وكان المدار على شو؟ على العقل. وبأن العقل يقول الحكم الظاهري موضوعه الشك، لأنه لا تلجأ إلى الأحكام الظاهرية إلا في مورد الشك في الحكم الواقعي. فإن العقل، تعبير السيد الشهيد لطيف، لا يأبى عن أن يتعبدنا الشارع بحكم ظاهري. ما عنده مشكلة الشارع العقل بأن يتعبدك الشارع ببقاء شيء مردد بين مقطوع الارتفاع ومحتمل البقاء. العقل ما عنده أي مشكلة بأن ينشأ حكم ظاهري يجعل المولى حكم ظاهري. هو سميه شو بدك، استصحاب، سميه بدك، سمي أكس، يجعل المولى حكم ظاهري اسمه أكس، لجر أمر متيقن لمورد في مورد شك، لكن شك في أن ذلك المتيقن مردد بين فردين أحدهما مقطوع الارتفاع والآخر مشكوك البقاء. العقل لا يرى حزازة، يقول نعم يمكن أن يتعبد الشارع بمثل هذا الأمر. فإذا هذه ثمرة بين أخذ الشك من لسان الدليل وأخذ الشك لا من لسان الدليل. فلو كنا ونحن والعقل فقط وما عندنا دليل، العقل لا يأبى عن أن يتعبدنا الشارع ببقاء شيء مردد بين فردين أحدهما مقطوع الارتفاع والثاني محتمل البقاء. بينما لسان الأدلة لا يستفاد منها هذا التعبد، بل المستفاد منها التعبد بإبقاء ما كان في مورد الشك في أن ما كان هل ما زال باقيا أم لا. فلو كان تفصيليا شك في بقائه التفصيلي، ولو كان مرددا بين فردين شك في بقائه على كلا التقديرين، ولو كان مردد بين 10 أطراف شك في بقائه مردد بين 10 أطراف وهكذا. وبتعبير السيد الهاشمي رحمة الله عليه عنده تعليقة حلوة روها ضرورة، بيقول يعني المشكلة بالفرد المردد مشكلة إثباتية ليست ثبوتية. كيف سابقا إذا بتتذكروا ببحث الأصل المثبت مر معنا بصحيح الزرارة الثالثة أن الأصل المثبت أصل المثبت من لما فتنا على الحوزة بلشنا ندرس أصول ونحن نسمع أن الأصل المثبت ليس حجة. تمر أحيانا بعض العبارات بتحسها بتضوي على شيء، هي شو يعني ليس حجة؟ ليس حجة نعم قد يستفاد منها بأنه الأدلة لا تساعد عليه، لكن لما بيجي تصريح بمورد بتحسه بضوي لك الفكرة أكثر، بخليها تلمع أكثر بالذهن. المشكلة بالأصل المثبت أن الأدلة في عالم الإثبات لا تساعد على حجية الأصل المثبت. العقل ما عنده مشكلة، ما عندنا مشكلة ثبوتية. إذا المولى يريدني أن أتعبر باللوازم غير الشرعية، طبعا لوازم غير الشرعية إذا وقعت موضوع لحكم شرعي هذا واضح، وإلا إذا لم تقع موضوع لحكم شرعي ليست بيد الشارع بما هو شارع. نظير جر استصحاب الولد، حياة الولد لإثبات نبات اللحية، بعد أن يثبت نبات اللحية يقع موضوعا لحكم شرعي وهو وجوب الصدقة. فالشرع بده يعني يرتب الأحكام الشرعية مطلقا حتى على الآثار غير الشرعية. لو ثبت بالأدلة هذا، لو استظهرنا هذا، فضلا عما لو صرح المولى لالتزمنا. هنا نفس الشيء بالفرد المردد، المشكلة ليست ثبوتية. العقل ما عنده مشكلة أبدا بأن المولى يتعبدك باستصحاب فردا مردد بين فردين أحدهما مقطوع الارتفاع والآخر مشكوك البقاء. مشكلة ثبوتية لا توجد، المشكلة مشكلة إثباتية. المستظهر من لسان الأدلة ليس جر هكذا أمر، بل ينبغي المستظهر بأن يكون مشكوك على كل تقدير. جيد. الشك في البقاء، والشك في البقاء هو الركن الثاني، وذلك لأخذه في لسان أدلة الاستصحاب. وقد يقال إن ركنيته ضرورية بلا حاجة إلى أخذه في لسان الأدلة، لأن الاستصحاب حكم ظاهري، والحكم الظاهري متقوم بالشك. فإن فرض الشك في الحدوث جيدا، هذه أني نسيت أولى. فإن فرض الشك في الحدوث كان موجود قاعدة اليقين، يعني قد يقال بأنه لو رجعنا إلى العقل، العقل ماذا يقول؟ حكم ظاهري. إذا كان حكم ظاهري لابد أن يكون مشكوك، فثبت بأن هناك ينبغي أن يكون هناك شك. لكن بعد ما انتهينا، هل هو شك في البقاء أم شك في الحدوث؟ بعبارة أخرى، هل هو شك طارئ أم شك ساري؟ شك طارئ يعني اليقين لم يمس، إنما شك في بقاء المتيقن، أو شك ساري يزلزل ذلك اليقين. فإذا كان شك ساري بطل قاعدة الاستصحاب. عم نحكي عن الاستصحاب، فطالما عم نحكي عن الاستصحاب لا ينبغي أن يكون الشك شك ساري. ولذا قال فإن فرض الشك في الحدوث، يعني هذا الشك المستفاد من الحكم العقل لأجل أن الاستصحاب حكم ظاهري، إن فرض الشك في الحدوث كان مورد قاعدة اليقين. ولذا لا يمكن أن تفترض العقل بيقول لك أنه شك في الحدوث، بل يجب أن يكون شك في البقاء، فلا بد إذن من فرض الشك في البقاء. ولكن سيظهر أن ركنية الشك في البقاء بعنوانه، بعنوان الشك في البقاء بهذا العنوان، لها آثار إضافية لا تثبت بالبرهان المذكور بل بأخذه في لسان الأدلة. فانتظر، مثل ما ذكر بعض الأساتذة أنه فانتظر، أنت بتفكر أنتين يعني رح يجي مثلا بعد جلسة جلستين وتتفرع على ركنية الآن دغري مباشرة، والبعض ما في داعي إلى هالعبارة، وتتفرع على ركنية الشك في البقاء قضيتان. هذا هو فانتظر يعني هلأ. القضية الأولى أن الاستصحاب لا يجري في الفرد المردد. أولا شو هو الفرد المردد؟ فهمني إياه، بعدين قل لي لماذا لا يجري الاستصحاب. ولذا نعم ما ذكره السيد الشهيد في الإجابة على ما هو الفرد المردد، قال ونقصد بالفرد المردد حالة القسم الثاني من الاستصحاب الكلي، كما إذا علمنا بوجود جامع الإنسان في المسجد وهو مردد بين زيد وخالد ونشك في بقاء هذا الجامع. لماذا؟ لأن زيدا نراه الآن خارج المسجد، فإن كان هو المحقق للجامع حدوثا فقد ارتفع الجامع، وإن كان خالد هو المحقق للجامع فلعله لا يزال باقيا. شو بعرفني؟ وفي مثل ذلك يجري استصحاب الجامع إذا كان لاحظوا. بس بدي أقولكم هالشغلة، يعني أثناء الشرح شفتوني شوي ترددت بعبارة، عليكم السلام ورحمة الله مشكور، ترددت بعبارة يعني وقفت عندها شوي. لاحظوا بمثال خالد، خالد لو دخل هو مشكوك البقاء واضح، بس مش دايما أمثلة الصحاب الكل هيك، بل قد يكون بين فردين أحدهما مقطوع البقاء والثاني مقطوع الارتفاع. مثل شو؟ مثال البلل المردد، لأن الإنسان المتطهر عندما يخرج بلل المردد بين البول والمني وقام وتوضأ، إن كان بولا والله ارتفع الكل، أما لو كان منيا والله لم يرتفع، مش أنه عندي شك في البقاء. هذا أيضا من أمثلة الصحاب الكل. بس لاحظوا إذا الفرد الأول والله ارتفع، هذا كيف اللي يدخل في الاستصحاب الكل حتى يدخل في الفرد الطويل والقصير؟ هذا بيصير القصير، المرتفع قطعا هو القصير. الثاني لو كان باقي قطعا مثل بول مثل المني مثل هذا المثال البلل المردد، فالآخر يكون طويل بلا إشكال، بلا حاجة إلى الاستصحاب، مقطوع البقاء بكم. أما بمثل المثال هذا المدرسي زيد وخالد، فلو زيد مقطوع الارتفاع قصير، أما لو خالد مشكوك البقاء أو مقطوع البقاء. ممكن إذا كان مقطوع البقاء ساعتها ما له معنى استصحاب شو الفرد المردد، لأنه بيكون بين فردين شو، لا ممكن يبقى له مجال، ممكن يبقى له مجال نشير إلى الفرد الواقعي ونقول مستصحب بقاؤه. لماذا؟ لأنه أشك إذا كان خالد يعني باقي قطعا، ولو كان مردد بين طرفين أحدهما شو مقطوع الارتفاع والآخر شو مقطوع البقاء، ولكن بلحاظ أنه فرد مجمل بيكون مشكوك شو مشكوك البقاء، ولكن طالما مردد بين فردين ولا يوجد شك على كل تقدير فلا يجري الاستصحاب. يعني بس حبيت نبه على نقطة أنه أرجع الفرد المردد إلى الاستصحاب الكلي، بالاستصحاب الكلي لازم يكون في فرد قصير، لأنه ميزة الاستصحاب الكلي من القسم الثاني، طبعا كل من القسم الثاني، ميزة الاستصحاب الكلي من القسم الثاني أنه شو بيكون فرد قصير وفرد طويل. هلأ سواء كان الطويل مقطوع البقاء أو الطويل مشكوك البقاء، مقطوع البقاء مثل البلل المردد، مشكوك البقاء مثل فلعله لا يزال باقيا. جيد. واثنين إذا بدنا نجر الكل ما بين الفردين اسمه استصحاب كلي من القسم الثاني. إذن وإن كان خالد هو المحقق للجامع فلعله لا يزال باقيا، وفي مثل ذلك يجري استصحاب الجامع إذا كان لوجود الجامع أثر شرعي، مثل مثال الحدث، لكن ببعض الموارد لا يكون مثل مثال زيد وخالد، الأثر الشرعي يترتب على واحد منهم مش على وجود إنسان. ويسمى بالقسم الثاني من استصحاب الكلي كما تقدم في الحلقة السابقة ويأتي إن شاء الله، ولا يجري استصحاب بقاء زيد ولا استصحاب بقاء خالد بلا شك. العلماء أغيون قالوا فينا نستصحب زيد بقاء زيد لو كان أثر شرعي يترتب على زيد، كما لو كنت حالف هيك والله إذا كان زيد في المسجد الساعة 2 بدي أدفع 100 دولار لا يجري المقطوع الارتفاع، أو كان الأثر يترتب على خالد فقط مثل نفس المثال لكن خالد لا يجري حتى لو كان مشكوك البقاء، بس فيش يقين بالحدوث، ولذا بلحاظ الأول وبلحاظ الثاني لا يجري. طب ماذا لو كان الأثر يترتب على أحدهما مثل المثال اللي ذكرنا؟ هون يأتي مثال بحث الفرد المردد ولا يترتب على الجامع وجوب دفع 100 دولار. ولكن قد يقال إن الآثار الشرعية إذا كانت مترتبة على وجود الأفراد بما هي أفراد، مثل المثال اللي ذكرناه إذا كان زيد أو خالد واحد منهم بدفع 100 دولار، أمكن إجراء استصحاب الفرد المردد على إجماله. يعني شو؟ بأن نشير إلى واقع الشخص الذي دخل المسجد، طبعا إشارة ذهنية، ونقول إنه على إجماله يشك في خروجه من المسجد، ذلك الفرد الذي دخل مع كل خصوصياته أشك في خروجه فيستصحب. ولكن الصحيح أن هذا الاستصحاب لا محصل له، يعني ما في شيء بثبته لا يقف على أرضية قوية. لماذا سيدنا يقول؟ لأنه عندنا طريقتين للنظر إلى هذا الفرد الذي دخل. لأننا حينما نلحظ الأفراد بعناوينها التفصيلية يلحظ الفرد بخصوصياته ومشخصاته لا نجد شكا في البقاء على كل تقدير. أين هذه من باب سلب العموم؟ مش لا نجد شكا في البقاء على كل تقدير يعني عموم السلب يعني أصلا ما في شك بالبقاء، لا، بدليل لك التعليل. التعليل يريد أن ينفي الشك في البقاء فقط في شو؟ على تقدير دون تقدير. إذ لا يحتمل بقاء زيد بحسب الفرد، بينما خالد يحتمل بقاءه، فيعلم من هذا التعليل بأنه يريد سلب العموم. شو يعني سلب العموم؟ يعني لو إجا واحد هيك قال هذا سلب العموم. ترى هذا مهم جدا التفريق بيناتهم، أحيانا سلب العموم وعموم السلب كثير إلى أثر ببعض المباحث المهمة. فبيجي واحد بيقول هيك يوجد شك في البقاء الفرد المردد على كل تقدير، دغري انت مباشرة تقول له مش صحيح، كلامك مش صحيح، يعني العموم مش صحيح. مش تريد ان تثبت العموم الاخر يعني السالبة الكلية، مش صحيح يوجد شك على كل تقدير. طيب ماذا؟ عم بتقول له الشك موجود على تقدير دون تقدير. على اي حال مطلب واضح هذا الدكتور ان شاء الله. لا نجد شكا في البقاء على كل تقدير، لماذا؟ لأنه في مورد من الموارد تقدير دون تقدير لا يوجد شك في البقاء، إذ لا يحتمل بقاء زيد بحسب الفرد. هذه إذا لاحظناها بعناوين شو؟ بعناوين تفصيلية. وإذا لاحظناها بعنوان إجمالي وهو عنوان الإنسان الذي دخل إلى المسجد، عنوان إجمالي يعني مشترك بين الفردين. شو هو المشترك بين الفردين؟ هو الإنسانية. فالشك في البقاء ثابت. إذن بهالعبارة سيد الشهيد شو عمل؟ قال إن ننظر عنوان تفصيلي أو بعنوان إجمالي. بعنوان تفصيلي الركن الثاني موجود الشك في البقاء، عفوا الركن الثاني ليس بموجود، بعنوان إجمالي الركن الثاني موجود. لكن هلأ بعد شوي رح يقول صح موجود الركن الثاني لكن الركن الرابع ليس بموجود. هلأ بعد سطرين ثلاثة، لأن المفترض الأثر يترتب على ماذا؟ ليس على الجامع، على الأفراد. نقطة ونعم ما فعل هذا أبو الطابعة حيث نقط النقطة بعد كلمة ثابت. لماذا؟ لأنه بعد ما ذكر شقين فإن أريد، هيدي فإن مش متفرع على الشق الأخير، مش متفرع ولا على الأول، على اثنين سوا. يعني عندنا نظرة تفصيلية عندنا نظرة إجمالية. بنظرة تفصيلية الركن الثاني ليس بموجود، بنظرة إجمالية الركن الثاني موجود. الآن تريد أن تستصحب بأي نظرة؟ بالأولى أم بالثانية؟ لذا هلأ متفرع على الاثنين فيقول فإن أريد باستصحاب الفرد المردد إثبات بقاء الفرد بعنوانه التفصيلي فهو متعذر. إذ لعل هذا الفرد هو، لعل يكفي، إذ لعل هذا الفرد هو زيد، وزيد لا شك في بقائه، فيكون الركن الثاني مختلا. فإذا تستصحب بالعناوين التفصيلية لا يمكن لعدم وجود الركن الثاني، وإن أريد به باستصحاب الفرد المردد إثبات بقاء الفرد بعنوانه الإجمالي بالنظرة الإجمالية، المالك الركن الثاني موجود، فالركن الثاني محفوظ. لكن المشكلة وين؟ بحسب المثال ما الأثر يترتب على الأفراد وليس على الجامع، ولكن الركن الرابع غير متوفر لأن الأثر الشرعي غير مترتب بحسب الفرض على العنوان الإجمالي بل على العناوين التفصيلية للأفراد. جيد، إلى الآن عرفنا أن الاستصحاب لا يجري، لكن لاحظوا أثناء الكلام شو كله عم نحكي عن الركن الثاني؟ شك في البقاء، شك في البقاء، شك في البقاء. يقول ومن هنا نعرف أن عدم جريان استصحاب الفرد المردد من نتائج ركنية الشك في البقاء. وهذا الشك في البقاء شك في بقاء، في بقاء ماذا؟ ما تتيقن به. إذا كنت ما تتيقن به تفصيل شك في بقاء ذلك التفصيل، إذا مردد بين فردين شك في بقاء على الترديد عن كلا الطرفين. من نتائج ركنية الشك في البقاء وهذه الثابتة بظهور الدليل ولا يكفي فيه البرهان، هذا البرهان الدليل العقلي اللي ذكره بالبداية، لأن العقل حاكم أن حكم ظاهري، والحكم الظاهري لابد أن يكون شك، وهو شك طارئ وليس بساري وإلا دخل في قاعدة اليقين. ولا يكفي فيه البرهان القائل بأن الحكم الظاهري متقوم بالشك. لماذا؟ إذ لا يأبى العقل عن تعبد الشارع ببقاء الفرد الواقعي مع احتمال قطعنا بخروجه. العقل ما عنده مشكلة. إذا المشكلة باستصحاب الفرد المردد إثباتية وليست ثبوتية، كما صرح السيد محمود وقلنا عبارته تعليق رقم 63 والله العالم منيح جيد أن تراجع بحسب الطبعة. أي بهذه الطبعة صح. والحمد لله وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.